أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 10 أشخاص بنيران الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم. وأكد الإعلام الفلسطيني قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة واستشهاد مدنيين، مشيرا إلى استهداف مخيم البريج وسط القطاع بقذائف المدفعية. هذا وفجر جيش الاحتلال روبوتا مفخخا لتدمير المنازل في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما تعرض مخيم المغازي وسط القطاع إلى غارة جوية. وفيما استهدفت مدفعية الاحتلال محيط جسر وادي غزة، قصفت آليات الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع. شهدت منطقة السلطان أحمد بمدينة اسطنبول التركية تظاهرات حاشدة دعما لغزة وللمطالبة بوقف الاحتلال حرب الإبادة بحق سكان القطاع. هذا وانطلقت تظاهرة أخرى بمنطقة إيلازيق شرق البلاد، حيث ألقى الخبير بالشأن الفلسطيني هاني الدالي كلمة الفصائل الفلسطينية. وشدد الدالي على أن كتائب القسام لن تستسلم، مؤكدا أن المقاومة في غزة أسقطت نظريات الردع الإسرائيلية وكسرت هيبة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. وفي باكستان احتشد مئات المتظاهرين في مدينة لاهور بوقفة احتجاجية بالذكرى الثانية لبدء العدوان على غزة، منددين بصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الكيان بحق سكان القطاع. لمتابعة مجريات التظاهرات الداعمة لغزة في مدينة لاهور الباكستانية، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
مع إتمام العدوان الصهيوني على قطاع غزة عامه الثاني، خرج الباكستانيون في جلسة احتجاجية حاشدة في مدينة لاهور تنديدا بجرائم الاحتلال والصمت الدولي إزائها، وليس آخرها الاعتداء على قوافل أصول الحرية.
نطالب باكستان بالسعي الحثيث مع الدول الإسلامية لإطلاق سراح النشطاء الباكستانيين المشاركين في أسطول الحرية، وعلى رأسهم السيناتور السابق مشتاق أحمد. هؤلاء أبطالنا ويجب ألا نتخلى عنهم.
الاعتداء على أسطول الصمود إهانة للمجتمع الدولي، فهل فعلا عجز العالم لهذا المستوى حتى تجرأت إسرائيل على هذه الجريمة الفاضحة أمام مرأى العالم؟ وبعض دول العالم الإسلامي للأسف لم تتجرأ حتى على طلب إطلاق سراح مواطنيها من النشطاء.
وفيما رحب المشاركون بإمكانية وقف الأعمال العدائية الصهيونية في قطاع غزة، شددوا أيضا على ضرورة أن يكون مستقبل القطاع بأيدي أبنائه.
نحيي حركة حماس التي رفضت ترك السلاح والإملاءات الأمريكية وفرض سيطرة خارجية على قطاع غزة، وهي في الواقع احتلال من نوع آخر. فهل من الممكن أن يحكم ترامب وتوني بلير قطاع غزة بعد كل هذه التضحيات التي قدمها أهل غزة دفاعا عن أرضهم وسيادتهم؟ هذا غير مقبول أبدا.
الشعب الفلسطيني واع ويقظ لمؤامرات الكيان الصهيوني، وكما واصل صموده الأسطوري بالمقاومة فهو الأخبر بإحباط كل المؤامرات السياسية التي تحاك ضده.
وأكدت هذه الجموع الغفيرة على أهمية مواصلة مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليترجم ذلك على أرض الواقع بخطوات فعلية تؤسس لهذه الدولة، مع أولوية تجريم الكيان الصهيوني ومحاسبته على جرائمه طيلة فترة العدوان الذي لم يقتصر على قطاع غزة بل تعداه للبنان واليمن وإيران.
إلى الضفة الغربية، حيث أصيب 12 عامل فلسطيني برصاص الاحتلال بوادي الحمص في بيت لحم في الضفة الغربية قرب جدار الفصل العنصري. مصادر محلية أكدت أن المصابين استهدفوا في محيط المنطقة وبلدة بيت ساحور المجاورة نتيجة إطلاق نار كثيف، مضيفة أن الاعتداء وقع أثناء تواجد العمال قرب الجدار. وفي قلقلية، منع جنود الاحتلال الكوادر الطبية من الوصول إلى مصاب برصاص الاحتلال عند حاجز جلجوليا، فيما صادقت سلطات الاحتلال على مخطط جديد للاستيلاء على أكثر من 50 دونما من أراضي قرية كفر قدوم. انطلقت اليوم أول انتخابات لمجلس الشعب في سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر الماضي. وفتحت المراكز الانتخابية في مختلف محافظات البلاد أبوابها لاستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم. ويتنافس في الانتخابات أكثر من 1500 مرشح، إذ يتكون المجلس الجديد من 210 أعضاء، يتم انتخاب 140 منهم، فيما يعين الثلث الباقي بمرسوم من رئيس الإدارة المؤقتة. أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر بنشر قوات من الحرس الوطني في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي الأمريكية بعد تلويحه مسبقا بهذه الخطوة. وادعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إطلاق نار وقع بعد أن حوصرت قوة إنفاذ القانون بعدة سيارات في المدينة. وتعتبر شيكاغو معقلا للديمقراطيين وبؤرة توتر في حملة ترامب بخصوص الترحيل الجماعي للمهاجرين، والتي شملت مدنا أخرى مثل لوس أنجلوس وواشنطن. في هذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر الطريق الدبلوماسي السبيل الوحيد لحل قضية برنامجها النووي. القوات اليمنية تعلن ضرب أهداف حساسة بالقدس المحتلة بصاروخ باليستي من النوع الانشطاري. وإصابة 12 عامل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية. سمعين الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: من رمى الناس بما فيهم رموه بما ليس فيه. صدق مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام. روي هذا الحديث الشريف عنه في بحار الأنوار للعلامة المجلسية على الله مقامه الجزء 72. أحبتي الكرام، نواصل الحديث عن موضوع التهمة الباطلة وقذف الناس ورميهم بما يسوءهم وبما لم يرتكبوه، واتهامهم بفعل المنكرات وبمخالفة الدين، طعنهم في دينهم وفي شرفهم وفي عرضهم. هذه مسألة خطرة، هذه مسألة مؤلمة، هذه مسألة تفسخ المجتمعات وتنشر فيهم الرذيلة والفساد، وفي نفس الوقت هي تخرب العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات والعوائل. هذه تؤدي إلى إصدار أحكام جائرة ضد الناس، ضد الآخرين. هذا كل أمر باطل وقبيح ومستهجن في العرف، وكذلك هو كبيرة من الكبائر في الشرع كما أسلفنا أيضا. وغالبا ما تكون هذه الأمور عن أوهام وعن شكوك باطلة، لابد أن يتجنب الإنسان أن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن. القرآن الكريم عادة ما يؤكد على هذه الأمور، وهذه متفشية في المجتمعات قديما وحديثا، وللأسف في مجتمعاتنا الإسلامية الشرقية المتدينة أيضا يوجد هذا المرض الخطير، مرض اجتماعي ومرض نفسي، لأنه ناتج من حالات نفسية باطلة كما يؤكد عليها علماء النفس وعلماء الاجتماع. يقولون هذا كله ينتج من أوهام، من شكوك، من أمراض نفسية معينة. لو لم تكن تلك الأمراض لما كانت تلك الاتهامات والافتراءات على الناس، خصوصا ذلك الذي يشعر بمرض نفسي خطير وهو قضية شعور النقص بالشخصية. هذا الذي يرى نفسه أدون من الآخرين، هذا مرض الدونية كما يعبر عنه. الدونية والنقص بالشخصية هو الذي يؤدي بالإنسان الذي يتهم الناس، يؤدي به إلى هذا الأمر المنكر والباطل والعياذ بالله. إذن لو كان الإنسان يشعر بأنه ليس أدون من غيره، بل هو مساوي للآخرين، هو مكافئ لهم بالفرص وبالإمكانات وبالمكانة الاجتماعية وبالاحترامات وبالعقل وغير ذلك، سوف لا يؤدي به ذلك إلى الشكوك والظنون، ولا يؤدي به إلى اتهامهم والانتقاص منهم. ولكن عندما يشعر أنه أدون منهم، أضعف منهم، أقل منهم، أو أنه حرم من فرص معينة للتقدم وللكسب والتطور وما إلى ذلك، يشعر بعد ذلك بالشكوك تجاه الآخرين والظنون. هذه كلها أمراض نفسية يؤكد عليها علماء الاجتماع وعلماء النفس، لابد أن يراعيها الإنسان المؤمن. يعني بالإضافة إلى إيمانه، بالإضافة إلى هذه الأحاديث الشريفة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الكرام صلوات الله عليهم أجمعين، والآيات الكريمة وهذه الروايات الشريفة، كذلك يمكن أن يضم إليها ماذا؟ هذه العلوم والمعارف التي تأتينا من بعض علماء النفس والاجتماع الذين يؤكدون على أن ذلك ناتج من كذا علة ومن كذا سبب، وعليه أن يفعل كذا وكذا، يصنع كذا وكذا، حتى يزول من نفسه ذلك الشك وذلك المرض النفسي والاجتماعي المعين، وحتى لا يتهم الآخرين. أيضا إذا ضم هذا إلى ذاك، سوف تتكامل عنده الصورة ويتكامل عنده الحل، ويصل إلى نتيجة معينة مع نفسه، لأن هذا أمر خطير، هذا أمر مضر جدا لمستقبل الإنسان، ليس في مستقبله في هذه الدنيا فقط، وإنما مستقبله في الآخرة، وهو الأشد والأهم والأخطر نتيجة. لذلك لابد الإنسان من أن يلتفت إلى ذاته، إلى نفسه، يصلح نفسه، يسد نواقصه، لابد أن يلتفت إلى دينه، يحاسب نفسه، يقول أنا خلفي نهاية خطيرة، خلفي قبر وحساب وكتاب، خلفي إما ظلمة شديدة وعذاب مرير وحفرة من حفر النيران والعياذ بالله، أو روضة من رياض الجنة ونعيم من جنات الله وروضاته سبحانه وتعالى. لابد الإنسان أن يجنب نفسه أن يصاحب أصحاب السوء مثلا، الذين يؤثرون في نفسه وفي شخصيته ويبعثونه على ماذا؟ على أنه يتهم الناس ويرتكب هذا المنكر ويفتري على الآخرين. لابد الإنسان أن يملك لسانه، وإلا ندم. إذا لم يملك لسانه يندم، لابد أن لا يدخل مداخل السوء ولا يصطحب أصحاب السوء وأصحاب التهم والافتراءات، حتى لا يكون منهم، لا يكون مثلهم. هذه الأمور، لأنه الإنسان واقعا يعيش بين حق وباطل في كل مرة، وهذه مسألة دقيقة جدا. يعني الحق والباطل لا نتصور أنه واضح جدا، أحيانا يكون غير واضح، أحيانا يكون مسافة قصيرة تفصل بين الحق والباطل. لابد الإنسان يكون دقيقا، ملاحظا جيدا، لابد أن يكون منتبها، لأن بين الحق والباطل أربعة أصابع، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، إن بين الحق والباطل أربعة أصابع، أو أربعة أصابع، فالحق ما رأيت والباطل ما سمعت. لابد إذن أن ينظر إلى هذه المسألة، الحق ما رأيت والباطل ما سمعت، فلا يقول أني سمعت فيبني على ذلك ويبدأ يتهم، ربما يكون سمعك هذا اشتباه. لابد أن تجعل ذلك احتمالا قويا في ذهنك، بل هو أكثر الاحتمالات، أكثر السماعات التي تسمعها من هنا وهناك هي باطلة مشوهة، أضيف إليها الكثير، حتى لو لم تكن بنية حسنة، حتى لو لم تكن بنية سيئة، يعني حتى لو كانت بنية حسنة أنه ينقل خبر، ولكن يضيف من حيث يشعر ولا يشعر، يضيف إلى ذلك الإشاعة. كيف تكون؟ هكذا تكون الإشاعات، أحيانا تكون بنية حسنة، يريد أن ينقل خبر معين، ولكن يضيف إليه شيء بسيط، ثم يسمعه الآخر ويضيف إليه شيئا آخر ولو بسيط ودقيق وليس بالحسبان مثلا، ثم يسمعه الثالث والرابع، وهكذا هكذا كل أحد يسمع يضيف إليه من حيث يشعر أو لا يشعر شيئا بسيطا صغيرا، ولكن عندما تتجمع هذه الصغائر من هنا صغيرة ومن هنا صغيرة، تصبح الصورة النهائية شيئا آخر، شيئا مرعبا، شيئا مخيفا، شيئا مختلفا تماما عن الصورة ماذا الأولى التي كان كان عليه الخبر. إذن من هنا تأتي التهم. هذه الأسباب لابد أن نعيها. لماذا؟ حتى نتجنب هذه الحالات. هناك قصص كثيرة أيضا، قصص كثيرة تروى في هذا المجال في حياتنا الاجتماعية، نسمع عنها أو نراها ونعيشها في يعني في حياتنا اليومية مباشرة، إما نحن نعيشها مباشرة أو نسمع من الآخرين أو نقرأها في بطون الكتب وصفحاتها. إذن لابد أن نتخذ منها العبرة. مثلا يروى أن هناك امرأة عجوز ماتت في منطقتها، دفنت في المقبرة، وبعد فترة واحد من أقاربها المتعلقين بها كان يراها في المنام كثيرا، وكان يشعر بها وهي تتألم، كان يشعر بها وهي تتعذب في القبر، كان يسأل ماذا كانت تعمل تلك المرأة. قيل له أنها كانت صائمة مصلية، تدفع عليها ما عليها من حقوق شرعية، كيف تجدها أنت في هذه الصورة؟ هل يعقل أنها تتعذب في القبر؟ لم تفعل شيئا، وتتكرر عليه هذا المنام، يتكرر عليه ويتكرر عليه هذا الحلم، وإذا به يجدها في كل مرة على هذه الحالة من العذاب والألم في القبر وفي الآخرة. ولكنه في صبيحة يوم جمعة رآها بعد الفجر وهي مرتاحة مبتسمة، تعجب هذا الشخص، قال لها كيف وجدتك اليوم في حالة تختلف عن الحالة الماضية؟ لماذا أنت ارتحت في هذا الحال؟ لماذا كنت تتعذبين في الماضي؟ يقول قالت له وهي في تلك الحالة أني كنت قد ارتكبت ذنبا في الدنيا وأنا كنت أتعذب عليه في تلك الفترة، والآن فقط رفع عني العذاب. ما هو هذا الذنب؟ قالت كانت الشابة الفلانية من أقاربنا كانت تريد أن تتزوج، وأنا كنت أعرقل لها ذلك الزواج في كل مرة، أحاول بكل ما أوتيت من قوة وجهد أن أعرقل هذا الزواج، وهذا الذنب قبيح جدا، وهذه هي التهمة الباطلة والمنكر الذي له تلك الآثار الخطرة، وبقي العذاب علي إلى أن بعد فترة طويلة من مماتي تزوجت هذه الفتاة، فبعد أن تزوجت خفف عني هذا العذاب وارتحت الآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين من أمثال هذه القصص وغيرها، والحمد لله رب العالمين.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
الخاطبة. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة، والتي تناولت صفقة خاسرة فانتحلت عنوان الخاطبة. ما إن أطل العريس المنتظر برأسه من فتحة الباب إلا وكفهرت وجوه عائلة العمتقي التي كانت قبل قليل مشرقة وباسمة، فسادها الوجوم، انقطع عنها حتى الهمس، انطفأت ابتساماتهم وخيم الصمت. فجأة قفزت إلى ذاكرة شقيق العروس حكمة تقول: طائر يحط من الجو فتكف جميع الطيور عن الشدو. كان العريس الذي تجاوز 60 من عمره دميم الخلقة، ويتحاشاه الكثير لغلظة أخلاقه، إلا أنه يملك من الأموال الكثير الكثير. ما إن وقعت عيناء العروس عليه ورأته حتى شعرت بالإحباط وأصيبت بصدمة. تساءلت المسكينة مع نفسها بعدما أحست أن أحلامها قد تهاوت دفعة واحدة: ترى هل هذا هو شريك العمر الذي كنت أنتظره؟ هل هذا هو فارس الأحلام الذي طالما تخيلته؟ الموت أفضل قبل أن يجمعني وإياه بيت واحد. ما كادت تنتهي إلا وانحنى شقيقها وهمس بأذنها: غراب، إنه أشبه بالغراب، ما هذا؟ أما والد الفتاة وأمها فقد وقفا مذهولين أمام هذا المخلوق البشري الغريب. أفقهما صوت المرأة الغليظ التي كانت ترافقه: ما بكم يا جماعة؟ ألا تدعونا للجلوس؟ رد والد الفتاة دون ما رغبة: نعم نعم، تفضل تفضل. راحت المرأة المرافقة للعريس تنقل نظرتها الفاحصة على محتويات الغرفة، وفي داخلها سخرية مما ترى. أثاث قديم باهت اللون، مقاعد بالية، ستائر رخيصة، ثقوب وشقوق في الجدران، بساطة متواضعة تنم عن مدى العوز والحاجة التي تعاني منها هذه الأسرة. هذا ما شجعها، وهي المعروفة التي لا تنقصها الجرأة في مثل هذه المواقف على أن تقول، ومن دون مقدمات، من أين نبدأ الكلام؟ فالسعادة تدق بابكم، صدقوني لا حلم ولا منام، تفضلوا هذا هو الرجل أمامكم. فالرجل لا يعيبه إلا جيبه، وجيب الحاج عمران والله عمران. صحيح أنه متزوج وله 4 أولاد، ولكن ما من مشكلة، زوجته وأولاده في بلدهم، بينكم وبينهم قفار وبحور، ولديهم ما يكفيهم ويزيد. أما عروسنا الحلوة، أشارت بيدها إلى الفتاة، لها أن تختار أن تسكن هنا أو أي مدينة أخرى، بيت باسمها ورصيد في البنك، والحاج عمران سيدفع لها المهر بأية عملة تريدها، أما الحلي والجواهر فما عليها سوى أن تشير بإصبعها وستكون أغلاها بين يديها. في تلك اللحظة تجشأ العريس، ما أثار الإشمئزاز في النفوس، فرد بصوت أجش، نعم نعم بالضبط كما تقول أم محمود. وأم محمود هذه هي امرأة قاسية الملامح، خشنة التقاطيع، تعيش وحيدة بعد أن تزوجت 3 رجال وقبرتهم جميعا دون أن تنجب منهم، تطوف على البيوت، فهي ندابة وهي خاطبة أيضا، يقصدها الراغبون في الزواج، إلا أن نشاطها في السنوات الأخيرة تقلص بسبب طمعها الزائد. نظرت الأم إلى ابنتها بطرف عينها وهي تدخل حاملة فناجين القهوة، قدمت أولا للعريس، فتناول كأس الماء، شرب منه قليلا، ثم دق بيده على صدره كي يتجشأ مرة ثانية، ما أثار نفور وقرف العائلة المسكينة. أما أم محمود التي لم ترى في سلوكه ما يسيء، فقد التفتت إليه وقالت، صح. اعتذر الحاج عمران في جلسته وتناول من جيبه علبة تبغ أجنبي، فأخذ منها واحدة ورمى بالعلبة أمامهم، ثم قال، سمعت أنك تبيع الخضار على عربة في السوق يا عم. فرد عليه الرجل، نعم نعم هذا عمل، والعمل ليس فيه ما يعيب. قال العريس، أنا لا أقصد، ولكن ما رأيك بدكان كبير، أقصد سوبر ماركت؟ شهق المسكين وسأل وهو مدهوش، كيف؟ من أين؟ دق العريس على صدره وقال، أنا. التفت العريس إلى الشاب، أخي الفتاة، وأنت طالب ثانوية أليس كذلك؟ حدثتني عنك أم محمود، ما رأيك أن تدرس الطب أو الهندسة؟ دهش الشاب وتساءل، كيف لذلك؟ وهل هذا ممكن؟ رد العريس، أرسلك إلى أي بلد أجنبي تختاره، فالدراسة هناك بالمال، لا يسألون عن معدلك، فالمال يفعل كل شيء عندهم، وهدية النجاح سيارة. فغر الشاب فمه، هل صحيح ما أسمع؟ هل أنا في حلم؟ التفت العريس إلى والدة الفتاة التي كانت تنتظر نصيبها بلهفة، وأنت يا حماتي العزيزة، اعتبري نفسك عروسا واطلبي ما تشائين. شع الفرح من عينيها وتساءلت مع نفسها، هل صحيح؟
هل صحيح أننا سنقبر الفقر إلى الأبد وننسى أيام الجوع والفاقة والحرمان؟ يا للرجل الطيب المكتمل الوقور. صمتوا جميعا، هموا بخيالاتهم. العريس يريد أن يستأثر بالشباب والجمال، وذاك هام بالسوبر ماركت الذي وعد به، وهذه راحت تحلم بالذهب والمجوهرات. أما شقيقها فتخيل نفسه وهو يسوق سيارة فارهة. هنا صرخت الفتاة بأعلى صوتها لعلهم يفيقون من غفلة خيالاتهم وأوهامهم. أهكذا هي قيامكم؟ أهذه هي مبادئكم؟ ألا تخافون الله؟ بما ستجيبونه لو سألكم عن الأمانة التي حملها على عاتقكم؟ ولكن هيهات هيهات، همكم الأول والأخير جيوبكم وراحتكم، ولا يهمكم حال ابنتكم ومستقبلها. مع من ستعيش ومع من ستمضي سنينها وتقتل ربيعها؟ اسمعوني جيدا، اسمعوني، فأنا لا أتزوج إلا بمن يخاف الله ويتقيه، وأنتخبه أنا بنفسي أو ينتخبني هو، ولكن لا أعطيه موافقتي إلا بعد أن أسأل عنه وأتحرى. هل فهمتم؟ أيها الأفاضل، انتهى وقت القصة. سنلتقيكم وقصة أخرى بإذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به المددا. مدد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون بيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون بيدك في وجلي، ومحبك لن يشقى أبدا.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة قيمة للخطيب الفاضل سماحة السيد محمد الشوكي. هداية القرآن.
صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. هذا الكتاب العظيم، كتاب الله القرآن، لا يمكن أن يسري إليه الشك بحال من الأحوال. هو كلام الله وليس بكلام البشر، ولو كان من كلام البشر لاستطاع البشر أن يأتوا بمثله. الآية المباركة أو آية أخرى من القرآن الكريم تأكد على هذه المسألة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قطعا ولا يستطيعون، لأنه كلام الله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أول شاهد صدق وأول دليل يدلنا على إعجاز القرآن الكريم هو فصاحة القرآن وبلاغته. هذا على مستوى الشكل. لما تجي على مستوى المضمون، شوف القرآن الكريم لا يمكن أن تصدر مضامينه ومعارفه وحقائقه العظيمة إلا من قبل الله تبارك وتعالى، أبدا لا يمكن. هذه المعارف ما يمكن أن تصدر إلا من خالق الإنسان، إلا من خالق الأكوان. لأن هذه المعارف منين جابها النبي؟ هذه المعارف منين جابها النبي؟ يوجد احتمالا، إما أنه أخذها من البيئة التي عاش فيها، أو أخذها من أهل الكتاب، من اليهود، من النصارى. بالنسبة للاحتمال الأول، احتمال باطل. ليش؟ لأنه بالله عليك، يعني البيئة العربية ايش تتصور يعني بذاك الزمان تنتج وتنجب مثل هذه الأفكار العظيمة؟ زين، هذه المعارف ما يمكن أن تطلع من أولئك الناس اللي ما كانوا يعرفون شيئا عن هذه الأمور. الإنسان اللي يسجد لصنم وياخذ وياه في حلة وترحالة، وإذا جاع كانوا يصنعوا من التمر في بعض الأحيان فياخذ وياه حتى يحفظه بالسفر، نص الطريق بالصحراء يجوع يقول له معذرة يا إلهي بعد ما بها مجال البطن ما تعذر فيأكله. هاي العقلية شلون تنتج هذه العظمة في التوحيد؟ الاحتمال الثاني أنه جاء بها من أهل الكتاب، من اليهود، من النصارى، ما شابه ذلك. هنا انثير هذا السؤال، النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل كان يقرأ ويكتب؟ يعني كيف اطلع على فكر الآخرين، على كتب اليهود، على كتب النصارى أو الحضارات الأخرى المجاورة، حضارة الفارسية أو الحضارة الرومانية أو ما شابه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا هو أحد الأدلة على الإعجاز. يعني الله عز وجل أراد للنبي أن يكون أميا من ناحية القراءة والكتابة حتى يكون أبلغ في الإعجاز. لو جاوزنا هذه المسألة حقائق ومعارف الكتب كتاب العهد القديم والعهد الجديد يعني بيها انسجام مع معارف القرآن الكريم، إذا تقولها جايبها من أهل الكتاب، القرآن الكريم معارفه ما تنسجم مع المعارف ومع الأمور التي ذكرت في العهد أبدا. أكو تنافي بين معارف القرآن الكريم وبين التوراة وبين الإنجيل وما شابه ذلك، تنافي في أكثر من موقع. القرآن لما يتحدث عن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يحيطون به علما، وما شابه ذلك من تنزيه لله تبارك وتعالى. تعال أنت مثلا للتوراة اقرأ في سفر التكوين ماذا تتحدث عن الله تبارك وتعالى، في قصة آدم مثلا اقرأ وكان الرب يمشي، استغفر الله استجير بالله، وكان الرب يمشي في الجنة فنظر إلى آدم وحواء وكان عاريين فاختبأ من الله. يعني هذا الصورة وين ليصور الله عز وجل جسم يمشي وآدم يقدر يختبئ من عدة، وين الله الذي لا تخفى عليه خافية في القرآن الكريم؟ ها؟ لما تجي للأنبياء تشوف القرآن الكريم ينظر إليهم نظر التقديس، نظر التطهير، نظر العصمة، يجعلهم معصومين مطهرين مقدسين. تعال أنت إلى التوراة والإنجيل كيف تتحدث عن الأنبياء، تتحدث عنهم كأناس عصاة استجيروا بالله، كأناس مذنبون يشربون الخمور استجيروا بالله. يعني حتى بالإنجيل أكو عبارة جدا غريبة تقول عيسى، للإيضاح، عيسى كان يشرب الخمر بل كان شريب خمر، بل تنسب إلى الأنبياء وأولاد الأنبياء الفاحشة أعوذ بالله. لهذا الآية الكريمة تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، أبدا لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. أي الفقرة الأولى من الآية المباركة. بعدين الآية تنتقل شو تقول؟ تقول هدى للمتقين. القرآن الكريم كتاب هداية أنزله الله عز وجل نورا، في الحقيقة يهدي به من اتبع رضوانه سبلا سلام. لكن هناك سؤال، الآية الكريمة تقول هدى للمتقين، عندنا آيات أخرى تقول القرآن الكريم هدى للناس، الواقع أنه القرآن الكريم هدى لجميع الناس، يعني الله عز وجل أنزله هدى لجميع الناس، بالتعبير العلمي فيه اقتضاء لهداية جميع الناس. لكن اللي يستفيد من هداية القرآن من؟ اللي يستفيد من هداية القرآن الإنسان المتقي فقط. ولهذا بعض العلماء عدة التفاتة جدا لطيفة، يقول القرآن الكريم كالمفتاح، لكن هذا المفتاح تقدر تستخدمه مفتاح وتقدر تستخدمه مغلاق. القرآن الكريم يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فإذا علينا إذا أردنا أن نستفيد من هدى القرآن علينا أن نأتي إلى القرآن الكريم بنفوس طاهرة، بنفوس ملؤها التقوى. شوف أصحاب الحسين عليه السلام، الأثر اللي تركه القرآن على أصحاب الحسين عليه السلام، المفروض أنه عاشوراء تقع قبل يوم العاشر، معركة تقع قبل يوم العاشر، ولكن الحسين عليه السلام طلب المهلة من الأعداء، بعث أبا الفضل العباس عليه السلام قال له اطلب منهم أن يمهلون سواد هذه الليلة لكي نصلي لربنا ونقرأ القرآن هذه الليلة. المحدثون يقول بات أصحاب الحسين ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وراكع وساجد وتال لكتاب الله، مثل دوي النحل ضجة تأتي من خيام الحسين بتلاوة القرآن. لكن هذه التلاوة تلاوة حقيقية، شوف كيف حولت أصحاب الحسين، حولتهم إلى أناس يتسابقون إلى لقاء الله، يستأنسون بالموت، تتوق إلى لثم السيوف وجوههم، كما تاق طفل ساغب للمراضع، إلى أن تروت من دماهم صفائح فأهووا سراعا كالنجوم الطوالع، وفعلا أهووا سراعا كالنجوم النيرات. وظل من بعدهم الحسين سلام الله عليه وحيدا فريدا يدير الطرف، لا ناصر ولا معين، يستغيث فلا يغاث. ألا يا أحبائي تركتم إمامكم وحيدا، ولا من ناصر ومدافع وقف ما بينهم، والدمع ستشاط يقلهم هذا تاليكم يا الأحباب، عفتوني ونمتوا فوق التراب. راح يناديهم يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، ما لي أناديكم فلا تسمعون، أدعوكم فلا تجيبون، أنتم نيام أرجوكم تنتبهون. بعد هيهات بعد هيهات دهر بيكم يعود يعود يعود، ورد شيل راس بيكم ردود، ورد جفوف أبو فاضل، ورد جفوف أبو فاضل للزنود، وتتلايا منا بجرايا يا أحلى كبار، يناد وين أبو فاضل عضيدي عضيدي ألف وصف رحت خويا من يدي، يا خويا حنيتني والويت جدي جدي، ودمع العين خويا عليك مسفوح، لما رأس بط أصحاب الوفا قتلوا، نادى أبا الفضل أين الفارس البطل، وأين من دوني الأرواح قد بذلوا، بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. إلهنا نسألك بالنبي وأهل بيته، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وفرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا له سامعين مطيعين. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. من كان في جمعنا طالبا حاجة، من أوصاني بالدعاء، من لديه مشكلة، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، اقضي ديونهم، ارحم أمواتهم. إلى أموات المؤسسين وأموات العلماء والشهداء أجمعين، وإلى أمواتنا وأمواتكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا لك أرن يا حبيبي ومرامي أن أراك آتني منك نصيبي كل ما أرجو رضا
وعلى جناح المكرمات نسافر نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر ها هو ذا الأريج العاطر لآية الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضا لحياتنا تعالوا معنا لنشم عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء كم البين المؤمنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله